والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. كثيرا ما يبتلى المؤمنون بالمناظرة والمناقشة مع أهل الخلاف، فتحصل المناقشة في المدرسة وفي الجامعة وفي مكان العمل وفي الطريق وفي المسجد وفي كل مكان التقى فيه مؤمن برجل من أهل الخلاف، سواء كان هذان من أهل العلم أو من سواد الناس. ومسألة المناظرة أو المناقشة ينبغي أن نصب النظر فيها على عدة نقاط. النقطة الأولى، ما هي فوائد المناظرة؟ ما هي فوائد المناقشة؟ لا شك أن بالمناظرة وبالاحتجاج ظهر الحق وشيد الدين وارتفعت أعلامه وظهرت دلائله، وهل معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء إلا نوع من الجدال، لكن هو جدال عملي. فإذا جاء النبي صلى الله عليه وآله بمعجزة وأظهرها للناس عيانا، ما ذلك إلا نوع من الاحتجاج لإثبات نبوته ولإظهار رسالته، لأن النبي صلى الله عليه وآله لما تجري المعجزة على يده يتشكل نوع من الدليل الدال على إثبات هذه النبوة، فإنه إذا جرت المعجزة على يد هذا الرجل فلا شك أن هذه المعجزة ليست قدرة بشرية وإنما هي قدرة إلهية، فهذا من عند الله وبقدرة الله. فإذا كان كذلك لا يمكن أن الله جل وعلا يجري المعجزة على يد الكاذب، ولا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يجري الكرامة ويظهر الكرامة على يد غير الولي. فهذا نوع من الاحتجاج، فبالاحتجاج بالمناقشة ظهر الحق واندحر الباطل منذ العصور الأولى التي كان فيها صراع بين الحق والباطل. وأيضا بالمناقشة وبالمجادلة يتمسك الأتباع بالحق، فإنه الآن هذا شيء نشعر به في قرارة أنفسنا. عندما نجد علماءنا رحم الله الماضين وحفظ الباقين، نجد أنهم يحتجون لإثبات المذهب بالأدلة اللامعة والبراهين الساطعة، ولا يمكن لأي فئة من الفئات أو طائفة من الطوائف أن تدحض أدلتهم وترد حججهم. هذا يولد عند الأتباع الوثوق والاطمئنان بصحة هذا المذهب، ويدعو إلى شدة التمسك به. وما ذلك إلا من فوائد المناظرة وفوائد المحاججة. أيضا من فوائد المناظرة
تأليف القلوب المناظرة إنما تؤتي النتائج الطيبة إذا كانت تسبب تأليفا للقلوب. فعندما ألتقي برجل من أهل الخلاف أنا أطرح عليه الأدلة، أطرح عليه البراهين، لا لأجعله شيعيا. الحمد لله الشيعة ليسوا قلة، ولسنا بمحتاجين إلى فلان أو فلان ينضم إلى المذهب ليقوى المذهب. الحمد لله المذهب بنفسه قوي. وإنما أناقش هذا الرجل لكي يفهم مذهبي ويطلع على معتقدي حتى لا يتسرع إلى تكفيري ولا يستعجل في إباحة دمي، وإنما يعتقد أن هؤلاء الشيعة مؤمنون مسلمون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. فإذا إنما أجادله بالتي هي أحسن وأناظره وأظهر الحق لا من أجل أن يصير شيعيا، بل من أجل أن أعيش معه في وئام وأحيا معه في سلام. ومن أجل هذه المنافع وغيرها من منافع المناظرة نجد كتاب الله العزيز مملوءا بالحجاج ومملوءا بالمناظرات ومملوءا بإثبات الحق وإقامة الأدلة. ولذلك نجد آيات الكتاب العزيز ناطقة في مناحي كثيرة في إثبات التوحيد، تدل الآيات الكثيرة على أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا استدل باختلاف الليل والنهار واختلاف الألسن واختلاف الألوان وتصريف الرياح وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أن لهذا الكون خالق، أن لهذا الكون خالقا ولهذا الكون موجدا وهو الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأمور لا يمكن أن توجد هكذا فجأة أو تتحقق هكذا صدفة. واحتج الله سبحانه وتعالى لإثبات عبادته دون غيره بدحض وإبطال أدلة من يتمسك بعبادة غير الله، بأن غير الله لا ينفع ولا يضر، وبأن اتباع الآباء والأجداد لا يكون صحيحا في جميع الأحوال. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. هكذا هم يقولون، نتبع عقيدة الآباء والأجداد، فالله سبحانه وتعالى يحتج عليهم: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يعني الآن هي مجرد اتباع الآباء، وإن كان الأب جاهلا وإن كان الأب لا يهتدي ولا يعقل، هل مجرد كونه أبا هذا سبب معقول لاتباعه؟ فهذا نوع من الاحتجاج طرحه الله سبحانه وتعالى في آيات الكتاب العزيز لإثبات عبادة الله سبحانه وتعالى وإبطال عبادة من سواه. أيضا الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بالمجادلة، فقال سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. جادلهم، أمر بالمجادلة، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، يعني جادلوهم لكن بالتي هي أحسن. جادل أهل الكتاب وجادل غيرهم بالأدلة الصحيحة بالتي هي أحسن، لأنك إنما تجادل من أجل تشييد الحق وإعلاء رايته، فلا تنعش حقا بإماتة حق، يعني تستدل بباطل على الحق ليس بصحيح، لأنك إن استدللت بالباطل على الحق فقد شيدت الباطل وأنعشته، وإنما أنت أردت أن تستدل بالحق أو على الحق لإماتة الباطل، فجادل بالتي هي أحسن، أنعش حقا بإنعاش حقا، شيد حقا بتشييد حق، وهكذا. لكن نأتي إلى نقطة مهمة، وهي ما هي الآداب التي نتبعها في الجدال؟ ما هي آداب المناظرة؟ هل كل أحد يجادل يناقش؟ يعني متى ما جاءك رجل من أهل الخلاف وأراد منك المناقشة تناقشه، أم لا بد أن تلتفت إلى أمور هذه الأمور إن تحققت واكتملت تجادل وإلا فلا؟ ولذلك كان عصر الإمام الصادق عليه السلام من العصور التي صعدت فيها هذه الأمة الحرية العلمية، لأن الأمويين كانوا في آخر عهدهم ودولتهم في أشد حالات ضعفها، والعباسيون كانوا منشغلين بإسقاط الدولة الأموية، فلذلك انصرف أو انشغل العباسيون بالأمويين والأمويون بالعباسيين، فصارت المساجد مجالس العلم حرة، فلذلك استغل الإمامان الباقران الباقر والصادق عليهما السلام هذه الفرصة التي ما أتيحت لأحد من الأئمة عليهم السلام في بث العلوم. ولذلك إذا جئت إلى كتاب الوسائل، كتاب الكافي، كتاب من لا يحضره الفقيه، كتاب الاستظباط، كتاب التهذيب وغير هذه من كتب الأحاديث، تجد أكثر هذه الأحاديث مروية عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام. في تلك الفترة، فترة الحرية العلمية، كان أيضا المناقشات الاحتجاجات قائمة على قدم وساق بين الطوائف وبين الفرق، فالإمام عليه السلام ما أذن لكل شيعته ولا لكل أصحابه بالمناظرة، وإنما أوكل ذلك إلى خواص الشيعة الذين آتاهم الله نعمة المجادلة، نعمة قوة الذكاء وقوة البديهة وسرعة مباغتة الخصم بالرأي الصحيح، أذن لهؤلاء ولم يأذن لغيرهم في المناظرة، فأذن لهشام بن الحكم الذي كان له من العمر 18 سنة، حتى أنه يوصف بأنه ما خط شارباه، يعني إلى ذاك الوقت ما لبث له شارب ولا لحية، فكان إذا جاء يقول الإمام الصادق عليه السلام، يقول الإمام الصادق عليه السلام: جاء ناصرنا بيده وقلبه ولسانه. ومناظرات هشام بن الحكم مع أهل الخلاف كثيرة وفي الكتب مذكورة، فإذا ليس لكل أحد أن يجادل وليس لكل أحد أن يناظر، وإنما لابد أن تتوفر آداب، تتوفر شروط حتى يصح لي أن أجادل ولك أن تناقش. هذه نطلق عليها آداب المناظرة. ما هي آداب المناظرة؟ أولا، لابد أن يكون الهدف من المناظرة الوصول إلى الحق، يعني لا يكون الغرض هو المغالبة، أن أفحمك أو تفحمني، أن أغلبك أو تغلبني، لا، وإنما الغرض هو الوصول إلى الحق. من المناقشة ينبثق النور ويظهر الحق، وهذا هو الغاية. الغاية من النقاش والجدال ما هو؟ هو الحق. فإذا خلت هذه المناظرة من غايتها الثانية فلا خير فيها. ومعنى ذلك، معنى ذلك أن تكون عندك القدرة على إثبات الحق وعلى إبطال الباطل. ولذلك تأتي النقطة الثانية، وهي أنه لابد أن تكون متسلحا بالعلم، متزودا بالمعرفة، وإلا فالحق يحتاج إثباته إلى علم، والباطل يحتاج نقضه إلى معرفة واطلاع وثقافة. فإذا كان الشخص لا علم لديه ولا ثقافة عنده، فلماذا يدخل في هذا الميدان؟ لماذا يدخل في هذه الحرب التي لا يعلم بنتائجها، أو التي يطمئن بأن لها من النتائج النتائج الوخيمة؟ الشيء الثاني، أن لا يكون الغرض هو الرياء والسمعة. يعني إذا وجدت شخص أريد أن أجادله حتى يقول الناس فلان يفحم الخصوم، فلان يغلب أهل الخلاف، لا، ليست هذه غاية، رياء، سمعة، شهرة، لا. ولذلك هنا تتجنب أن تناقش من يريد السمعة، من يريد الرياء، أصحاب العناد، أصحاب التعصب. مهما أمكن، إذا وجدت شخصا متعصبا معاندا فما الفائدة في جداله ونقاشه؟ لأنك لا تصل معه إلى الحق. الشيء الآخر، أن تكون عالما كما قلنا، ويكون خصمك عالما. يعني ربما أنت عندك اطلاع، ولكن هذا الذي تجادله ما هي حاله؟ هل هو أيضا من أهل العلم، من أهل المعرفة؟ إذا تقول له روى البخاري في صحيحه كذا وكذا، يسلم لك لأنه مطلع على ما في صحيح البخاري، أم يقول لك لا أدري؟ فلابد أن يكون الطرف الذي أنت تناظره وتناقشه من أهل العلم والمعرفة. ولذلك في إحدى المرات كنت ذاهب إلى البقيع للزيارة، فكان معي بعض النساء، فجاء رجل مندفع كان هناك واقف، وأنا على حسب شكله ظننت أن هذا سائق من سائقين سيارة الأجرة. جاء مندفع وصرخ بأعلى صوته: لا يجوز زيارة القبور للنساء، لعن الله زائرات القبور. فهذا نظرت إليه، قلت: هذا يعقل الآن لما أنا أجادله، أناقشه في سند هذا الحديث وفي متنه وفي دلالته، هل بالفعل هذا الحديث يدل على أن زيارة القبور للنساء لا تصح، وعلى فرض أن هذا الحديث يدل، هل هذا يعقل لما أقول له أن هناك من الأحاديث ما تنسخ هذا الحديث كما نص على ذلك كثير من العلماء. وروى مسلم في صحيحه أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وآله: إذا أردت أن أزور القبور فماذا أقول؟ قال: قولي السلام عليكم أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون إلى آخره. فلذلك قال المناوي وغيره أن هذا الحديث ناسخ لحديث لعن الله زائرات القبور. فهل هذا لما أجادله أناقشه أصل معه إلى نتيجة؟ وجدت أنني لا أصل معه إلى نتيجة. فقلت له: جزاك الله خيرا، وذهبت عنه، لأن هذا هو أسلم الطرق. لا تظن أنك عندك من العلم أكثر مما عنده، فإن الجاهل يغلبك بجهله وأنت لا تغلبه بعلمك، لأنه لا يسلم لك بالبديهيات. فإذا لم يسلم لك بالبديهيات وبالمسلمات كيف تغلبه؟ لا تستطيع. وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: ناظرت 1000 عالم فغلبتهم، وناظرني جاهل فغلبني. وبالفعل هذا شيء يعني بالتجربة بالممارسة يشعر به كل من عنده أدنى معرفة إذا يناقش من هو أقل منه. فإذا تنظر من هذا الذي أنت تجادله. الشيء الآخر، لابد أن تكون لسنا منطقا ماهرا في المجادلة، وإلا قد يكون الشخص عنده من العلم ما عنده ولكن لا يحسن المناظرة. المناظرة كالشعر، لذلك علماء المنطق عدوا المناظرة أو المجادلة من الصناعات 5 من الفنون، يعني صناعة البرهان، صناعة المغالطة، الشعر، الخطابة، الجدل، هذا فن. والفن لا علاقة له بالعلم. يعني مثل الآن عالم ربما تطلب منه أن يلقي كلمة لا يحسن مع أنه عالم، أو تقول له: تعال مثلا نريدك تقرأ بيتين مثلا في مصيبة الحسين عليه السلام، ربما لا يجيب، لأن هذا فن له أهله. الشعر ربما عالم لا يحسن أن يقول أو أن ينظم بيتا واحدا من الشعر. فيكون المناظر لسن منطيق بحيث أنه يستطيع أن يتصرف في الكلام حتى يجادل فيغلب ويبحن ويصل إلى النتيجة الصحيحة. ولذلك كان فيما يقال ويذكر عن سعد الدين التبتازاني، وهو من علماء أهل السنة المبرزين، صاحب كتاب المطول وكتاب المختصر، هذا مع قوة جدله في الكتابة، لكن في النقاش إذا ناقش في الخارج لا يستطيع، لأن به لكنة فيغلبه خصمه مع أنه عالم فحل. أيضا لابد في المناقشة أن تستخدم الألفاظ الجزلة، يعني لا تستخدم العبارات الركيكة، لأن في حال المجادلة لابد أن تظهر إلى الخصم بأفضل الصور، لا أنه تظهر بمظهر عامي صرف، لا. وأيضا لا تدع لخصمك أن يستقل بالكلام كله، يعني هو يتكلم 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 وأنت ساكت، تريد أن تتكلم يقول لك لحظة واحدة ثم يواصل كلامه. إذا أردت أن تتكلم قاطعك وما أعطاك المجال، لا، لا تدعه يستقل بالكلام، لأنه إن استقل بالكلام غلبك وظهر باطله على حقك. أيضا لابد أن يكون الشخص متمكن، المجادل متمكن من إيراد الأمثلة، إيراد الشواهد، إيراد الآيات، الروايات، الأشعار، لأنه ربما يؤثر مثل عربي تستدل به، يؤثر في المجادلة في المناقشة، يغير سيرها. لأن المثل الناس تتلقاه تلقي المسلمات لا تجادل فيه، بخلاف الأحاديث ربما حديث تجادل فيه، لكن مثل بيت من الشعر حكمي لا تجادل فيه الناس، لأن تأخذه إرسال المسلمات، ترسله إرسال المسلمات. أيضا هنا من الآداب أن تتجنب عبارات الشتم والسخرية واللعن والاستهزاء. إذا كان جادل يد بقول روح، واحد ما تفهم، أنت جاهل، أنت أحمق، أنت كذا، لا تخرج من المناظرة إلى المناظر، من المناقشة إلى المناقش، لا، أنت عليك بالحجة، أبطل الحجة التي يأتي بها والدليل الذي يسوقه، ولا شأن لك بالرجل، بل بالعكس إلقي له عبارات الاحترام وعبارات التواضع وعبارات الإجلال حتى يسهل منه أن يسلم إليك، لأنك إذا قابلته أنت أحمق، أنت كذا، أو لعنك الله أو كذا، حتى لو جئت بالأدلة الساطعة القوية المتينة، أنت الآن وقفت منه موقف العداء، فلا يسلم إليك بكل حق أثبتته. ولكن إذا كنت عاملته بالإجلال بالاحترام، يعني اعتبرته هو أهل للنقاش وأهل للجدال، سهل منك ومنه أن يسلم إليك. الشيء الآخر أنه لا ترفع صوتك فوق المألوف، فإن ذلك علامة الضعف. الذي يعلي صوته يعني مهزوم ضعيف، ولذلك يستعين بعلو صوته على خصمه. لا، ما الداعي إلى إعلاء الصوت؟ أنت ما ائتي، هذا بجانبك قريب منك، اطرح عليه الدليل بصوت معتدل. الشيء الآخر أيضا أن تتفق معه من البداية على أن يسلم كل منكم بالحق الذي يظهر، يعني تتفقان على أنه لا تعصب، لا مغالطات، وإنما العمدة والغاية هو الحق. فإذا كان أنت وصلت، يعني ذكرت الحق وأثبتته، أنا أسلم إليك وأنت تسلم إلي. أيضا هنا نقطة أخيرة، وهي أن هناك تعليمات للمجادل أو المناقش. غالبا ما يتقصدك الخصم بالنقاش، لأنه من الأمور التي ينبغي أن نلتفت إليها أنه مهما أمكن نتجنب المناقشات مع أهل الخلاف، لأن المناقشات معهم لا تنتج، يعني هو لا يتبع حقك وأنت لن تتبع باطله، بل تحصل نتائج سلبية من حصول الأحقاد والعداوات والمناقرات. فما سمعنا على كثرة من ناقش منا ومن غيرنا أن هناك من أهل الخلاف من سلم لرجل من أهل الحق بالحق. فإذا مهما أمكن نتجنب المناقشات ونبتعد عنها، لأن أئمتنا أوصوا الشيعة بحسن السيرة مع أهل السنة، نبذ العداوة مهما أمكن نتجنب المناقشة ونبتعد عنها، لأن أئمتنا أوصوا الشيعة بحسن السيرة مع أهل السنة، نبذ العداوات، نبذ كل ما يسبب المشاحنة، والمجادلات تسبب المشاحنة. نعم، إذا كان ألجئت إلى المناقشة، لأن بعض الأحيان لا تجد مترا إلا تناقش. فهنا كما قلنا، إن كنت من أهل العلم أو من أهل الثقافة وعندك اطلاع على ما في كتب القوم وعلى ما كتبه علماؤنا من المناقشات وسرد الأدلة وطرحها وبيانها وتحريرها، إذا كان عندك فناقش، وإلا فالانسحاب أسلم. تقول أنا مو من أهل العلم، لست من العلماء، إذا كنت تريد النقاش اذهب إلى العلماء، العلماء موجودون، اذهب إليهم وجادلهم وناقشهم. فإذا كنت وجدت أنه لا ممكن النقاش، ففي هذه الحالة هو سيطرح عليك السؤال أو الإشكال. أولا تنتبه، إذا كنت تستطيع الإجابة، الجواب الوافي الشافي، فأجب. إذا وجدت أنك لا تعرف جوابا شافيا، فهنا لابد من الالتفات على السائل. الالتفات على السائل بمعنى أنك تجعل نفسك سائلا وهو مجيب، أن تسأله. الآن مثلا لما يقول لك لماذا أنتم تقبلون الأضرحة، إن كان عندك جواب أجبه، إذا ما حضرك جواب أنت اسأله. تقول له التقبيل، الآن أنت الإشكال هو في التقبيل مو في الأضرحة لا شك، فأي نوع من التقبيل الذي أنت تستشكل فيه؟ هل التقبيل هكذا فقط يعني تجعله هو يجيب؟ أي نوع من التقبيل أنت تستشكل فيه؟ هل مطلق التقبيل؟ إن قال نعم، تقول ما هو الإشكال فيه؟ هو اسأله أنت، هو يجيب. يقول هذا شرك، شرك تقبيل. تقول فإذا قبلت ابنك، شرك. إذا قبلت يد والدك، شرك. أنت اسأله واجعله هو الذي في جانب الدفاع، لأن المهاجم أقوى من المدافع. أنت توجه الإشكال، أنت تطرح السؤال، هو يبحث عن الجواب الشافي، هو عليه البحث، أنت لا عليك بحث، لا بحث عليك. فإذا كان هو فطن والتفت إليك، والتفت أنك تلتف عليه، ففي هذه الحالة اربط. مسألة ثانية، مسألة الإرباك. الإرباك بماذا؟ بالمناقشة في العبادة. تقول له ما هي، أي أضرحة تقصد؟ يقول أضرحة كذا كذا كذا. تقول هل مقصود نفس القبر؟ يعني تسأله أسئلة هكذا حتى تقول تحصل عندك مسافة، مهلة تفكر فيها بالجواب وأنت تطرح عليه الأسئلة. أي أضرحة تقصد؟ هل أنت رأيت الشيعة يقبلون الأضرحة؟ يعني أهل السنة ما يقبل الأضرحة؟ وهكذا تربكه بالأسئلة. أو إذا كان مثلا سألك تمسك بعض الكلمات، تمسك بعض الكلمات تشققها وتطيل الكلام، إذا قال ما هو الدليل على أن المتعة حلال؟ ما هو الدليل عليها؟ تقول له اعلم أن المتعة تنقسم إلى أقسام كثيرة، فمنها متعة النساء، ومنها هذه متعة الاثنين محل الكلام، ومنها متعة الحج، ومتعة الحج هذه تكون مع الحج، وهذا الذي يسمى حج التمتع، وهذه تتكون من عمرة وحجة، وتطيل الكلام في متعة الحج. ثم تقول والقسم الثالث من المتعة هو متعة الطلاق، وذلك أن الرجل إذا طلق زوجته يرسل إليها كسوة بعد الطلاق، هذا يسمى المتعة، فأن تطيل معه الكلام في التشقيقات وإطالة الجواب، وأنت في هذا الوقت تفكر في الجواب الشافي، حتى ربما جواب لا يحضرك الآن، لكن مع كثرة الكلام يحضر إليك، وربما مع كثرة الكلام وكثرة الأسئلة تجد منفذا للفرار من الجواب فتفر من الجواب. إذا لم تنجح الطريقة السابقة فماذا تصنع؟ تناقش في الملازمة، يعني هو لما يقول أنتم تقولون بتحريف القرآن مثلا، أو تقولون تقبلون الأضرحة، يعني نلتزم بمثالنا الأول، أنتم تقبلون الأضرحة وكل من يقبل الأضرحة مشرك، أنت تناقشه في الملازمة، تقول اثبت لي، اثبت هذه الملازمة بين التقبيل وبين الشرك، اجعله هو الذي يجيب، وتناقشه في الملازمة، تحاول إبطال الملازمة، فإذا بطلت الملازمة بطل الإشكال من أساسه، لأنك أشكلت بالتقبيل، لأنه يلزم منه الشك، إذا أبطلنا هذا التلازم إذا بعد لا مانع من التقبيل. إذا كان ما نفعت هذه الطريقة أيضا، ففي هذه الحالة تحاول أن تفر بطريق آخر، تقول أنت طبعا لا تنكر، تقول لا أنا أنكر هذا الشيء، إذا أنت أظهرت أنك تنكر مع أنه أقام عليك الدليل، يقول أنتم كذا تقولون وهذا يلزم منه كذا، أنت تنكر الشيء مع أنه على حسب الظاهر ثابت وأنت لا تعرف الجواب، يعلم الناس أنك معاند ومتعصب، فيكون الغلب لخصمك. هنا تحاول أن تطلب التأجيل، إذا أشكل عليك بالإشكال تقول أنا أنظر وراجع وفكر، ما انتهت المناقشة، لا تظن أن لك الغلبة، لا أنا علماؤنا عندهم الجواب، أنا أحضر لك الجواب، فتطلب التأجيل أو المراجعة أو السؤال، وبذلك تفر من التسليم بإشكال الخاص. وبهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من شيعة أهل البيت السائرين على نهجهم والمتمسكين بهداهم، وأن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.